إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى حتى لا في كتابه الكريم ورغبنا في كتابه الكريم على الكتاب بإذنه سبحانه، كما قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك كره واصيلا. وقال سبحانه وتعالى امر عباده المؤمنين بالاتيان بالبر، فقال: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فالله سبحانه وتعالى يحثنا على الإكثار من ذكره، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لفلاحنا في الدنيا والآخرة. الإكثار من ذكر الله سبب لفلاح العبد في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فشرفك أيها المسلم ولعبدك أيها المسلم على قدر ذكرك لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يشرف من يذكره ويرفع من يذكره. فإذا ذكرت الله أيها العبد المسلم، أيها العبد الفقير، ذكرك الله عز وجل، ذكرك العظيم، ذكرك العلي، ذكرك الكبير سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فاذكروني اذكركم. فكفى بذلك شرفا، وكفى بذلك فضلا، ان الله عز وجل يذكرك ايها العبد متى ما ذكرته. ولذلك قال بعض السلف: والله إني لأعلم أدى يذكرني ربي، والله إني لأعلم متى يذكرني ربي. قيل: ومتى يذكرك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني، إذا ذكرته ذكرني. فذكر الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ومن خير الأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنصروا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من أن تنفقوا أو تنفقوا الذهب والورق، أي الفضة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أجر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أيها الناس عبادة يسيرة لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة، ومع ذلك ففضلها عظيم وجزاؤها كبير من الله عز وجل. جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبه به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك ربا بذكر الله، لا يزال لسانك ربا بذكر الله، ربا بقراءة القرآن، ربا بالتهليل والتحميد والتكبير، ربا بذكر الله. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه قد كثر في سنه وقد كثرت أعمال الخير، يرى كثير من أعمال الخير لكن لا يستطيع أن يحكي كل أعمال الخير. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتمسك به وأتعلم به ويكون فيه خير كثير. فقال: لا يزال لسانك ربا بذكر الله وانت عبد الله، لا يزال لسانك ربا بذكر الله حتى خلق الله عز وجل وتموت حيث تموت وانت تذكر الله سبحانه وتعالى. فان احب الاعمال الى الله عز وجل ان تموت وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. جاء عند البزار والطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك ربا بذكر الله، تموت وأنت تهلل، تموت وأنت توحد الله، تموت وأنت تكبر الله سبحانه وتعالى، تموت على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإنما يوفق بذلك من كان في هذه الدنيا لسانه رب بذكر الله، ذكر الله يسير على لسانه بسهولة ويسر، خفيف عليه ليس بمشقة في ذكر الله عنده. فذكر الله عز وجل منافعه عظيمة، يجعلك عبد الله ببركة ذكر الله تسابق إلى الخيرات وتسارع إلى الطاعات. الإنسان إذا كان مؤمنا بذكر الله تجد أن العبادة عنده سهلة ويسيرة، فتجده من أول الحاضرين في الصلاة، وتجده من القائمين بحدود الله، وتجده تخف عليه كثير من الطاعات بسبب أنه يؤثر بذكر الله. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. هؤلاء هم المفردون الذين يسارعون في الخيرات ويسارعون في الطاعات، الذي تجده سابق إلى كل فضيلة وإلى كل خير وإلى كل كرامة تجد ذلك الرجل مكثرا من ذكر الله. فما أحوجنا معاشر المسلمين أن تفرغ ألسنتنا لذكر الله وأن نلازم ذكر الله وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك في الدنيا والآخرة. وكم هي وكم منافع ذكر الله حتى في وقت الشدائد، في وقت الشدة والبلاء تجد أن منافع ذكر الله عظيمة وكبيرة. عليك أيها المسلم، فالإنسان في وقت الشدة والبلاء يعتريه بعض الضعف وبعض الخوف بسبب ما يلقاه من الشدائد والمحن والفتن. فإذا كان مكثرا من ذكر الله عز وجل حصلت له قوة بسبب إكثاره من ذكر الله، تحصل له قوة في قلبه وقوة في بدنه. هذا متى؟ إذا كان يكثر من ذكر الله عز وجل. فإن الإكثار من ذكر الله سبب لحصول القوة الإيمانية القلبية، وسبب لحصول القوة البدنية الجسدية. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، والاستغفار من جملة الذكر، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم متى ما أكثرتم من ذكر الله. والذي من جملته مثل الاستغفار، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالمؤمن إذا أكثر من ذكر الله عز وجل ازداد إيمانه وقوي جنانه واشتدت أركانه، فصار مهيئا لتحمل الشدائد والأهوال التي في هذه الحياة بسبب إكثاره من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويصير العبد أكثر سجودا وأعظم صبرا متى ما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة متى في وقت الشدة والبلاء. ما أحوجنا معاشر المسلمين إلى أن نكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، من التهليل، من التسبيح، من التحميد، وخاصة في وقت الشدة والبلاء. لأن الإنسان في وقت البلاء وفي وقت الشدة يعايش الشدائد، يعايش الشدائد ويعاين المصائب، وبسبب ذلك يضطرب قلبه وتغلق نفسه ويضيق صدره من جراء هذه الفتن ومن جراء هذه المحن والشدائد. يضطرب القلب وتغلق النفس ويضيق الصدر. فإذا رجع إلى ذكر الله والتجا إلى ذكر الله حصلت له الطمأنينة وحصلت له الراحة، لأن ذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، وهو أعظم ما تهتف به النفوس وتستروح به الأرواح. ذكر الله عز وجل كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا دواء لاضطراب القلوب وقلق النفوس وضيق الصدور في وقت الشدة والبلاء إلا الفزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله عز وجل. فنحن بحاجة إلى أن نكثر من ذكر الله، وخاصة في وقت الشدة والبلاء. ومن منافع ذكر الله وخاصة في وقت الشدة والبلاء أن الله عز وجل يحفظك بسبب ذكر الله عز وجل، يحفظك من الشيطان ومن كيده ومكره ووسوسته وإحزانه لك أيها المسلم وتسلطه عليه. يحفظك الله من الشيطان في وقت الشدة والبلاء وفي جميع الأوقات، لكن الشيطان له مكر عظيم وكيد خطير على المسلم وخاصة في وقت الشدة والبلاء. فقد يدخل الشيطان على الإنسان في وقت الفتن وفي وقت الشدة فيجعلك في بحر من الهموم والغموم والأحزان. وقد يدخل عليك الشيطان في وقت الشدة والبلاء فيجعلك تسيء ظن بالله. هذا يكثر، يكثر أن بعض الناس بسبب هذه الفتن والشدائد دخل عليه الشيطان فجعله يسيء ظن بالله. وقد يدخل عليه الشيطان في وقت الشدة والبلاء فيجعلك تسمح برحمة الله وتيأس من طوع الله. هذا من مكر الشيطان ومن كيد الشيطان. وقد يدخل عليك الشيطان في وقت الشدة والبلاء فيجعلك تشك في خبر الله وتكذب وعد الله والعياذ بالله. من الناس من دخل عليه الشيطان في وقت الشدائد والفتن فجعله يشك في خبر الله. الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وذاك العبد قد دخل عليه الشيطان فجعله يشك في ذلك الخبر، أو جعله يشك في قول الله سبحانه وتعالى ألا إن وقت الله إلا، جعله يشك. وقد يدخل الشيطان على الإنسان في وقت الشدة والبلاء فيجعله يتصخر ويتضجر من أحداثه. كثير من الناس بسبب غفلته وبعده عن الله عز وجل وقرب الشيطان منه لأنه بعيد عن ذكر الله، إذا جاءت الفتن والمحن رأيته يتضجر ويتصخر من أقدار الله، أو رأيته يجزع من قضاء الله إذا قضى الله عليه وقدر عليه مصيبة، رأيته يجزع ويتصخر من قضاء الله، وذلك بسبب إهماله بذكر الله وغفلته عن ذكر الله. فإن الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس له، وإذا ذكر الله عز وجل خنس وابتعد. فالله قد وصف الشيطان بوصفين ذكرهم الله في سورة مائدة، كما قال الله عز وجل من شر الوسواس الخناس. فوصف الله الشيطان هذا العدو بوصفين، بأنه وسواس وبأنه خناس. وسواس إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل، وخناس أن يبتعد ويستفز عن العبد إذا ذكر الله عز وجل. والشر كل شر في قرب الشيطان للإنسان واتباع الإنسان لخطوات الشيطان، فإن ذلك من أعظم الشرور على العبد. والخير كل خير في ابتعاد الشيطان عن الإنسان، ولا يكون ذلك إلا بالكتاب بذكر الله وملازمة ذكر الله. تطرد الشيطان وتبعد الشيطان عنك إذا كنت مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فما تحصل المسلم وما احتمى المسلم من كيد الشيطان ووسوسته بمثل ذكر الله عز وجل. روى الإمام أحمد من حديث حامد الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه نبينا عن نبي الله يحيى بن زكريا أن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل وآمركم بذكر الله، يقول لهم وآمركم بذكر الله. وإن مثل ذلك مثل ذكر الله عز وجل كمثل رجل طال له العدو في أثره سراعا، كمثل رجل طال له العدو سراعا في أثره، ومعنى ذلك كمثل رجل طلبه العدو أن يطلبه العدو بشدة وبسرعة. العدو يريد هذا الرجل، يريد الفتك به، يريد إهلاكه، وهو جاد ومسرع يريد الفتك به. قال كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أجل، أي بشدة يريد الفتك به وإهلاكه. قال فأتى حصنا عظيما، هذا الرجل الذي يهرب أتى حصنا عظيما فتحطم واحترز فيه. قال وإن ذكر الله وإن العبد أحصل ما يكون من الشيطان إذا كان لا يرد عليه. كمثل هذا الرجل الذي دخل هذا العبد وأغلق أبوابه ثم صعد إلى ذلك العبد وتنفس الصعداء، تنفس الصعداء قد ارتاح من مكر وكيدها ذلك العدو الذي كان يقوم صراعا حينما وجد هذا الحصن العظيم فتحصن. وهكذا المسلم اذا تحصن بذكر الله سبحانه وتعالى كان في حصن وفي كنايه وفي مأمن من كيد الشيطان ومن كيده. وقد ذكرنا امثله كيف ان الشيطان يكيد الانسان في وقت الشده والبلاء فيجعله في بحر من الهموم والاحلام، ويجعله يشير ظن بالله ويفهم من رحمه الله، ويجعله ييأس من خوف الله ويشك في خبر الله، ويجعله يتفسط على اقدار الله. كل ذلك في كيد الشيطان. لكن العبد اذا ذكر الله عز وجل احتمى بحصن حصين من كيد الشيطان. فالشيطان لا يسبق الى من كان يكذب بذكر الله ويلازم ذكر الله. فالذاكر لله عز وجل لا يسبق الشيطان في ظله المقيه. الذاكر لله عز وجل لا يسبق الشيطان الى اضلاله السبيل. الذاكر لله عز وجل تجد شيطانه مدحورا ذليلا. الذاكر لله عز وجل قد تكفر الله به، وكيف يضير الله من كان به كفيلا. فعلينا ان نؤمن بذكر الله، وخاصه في مثل ما نحن فيه من الشدائد ومن الفتن ومن المحن ومن البلاء. ومن منافع ذكر الله وخاصة في وقت الشدة والبلاء أن العبد إذا أكثر من ذكر الله عز وجل فاز بمعية الله سبحانه وتعالى، فاز بمعية الله الخاصة التي تقتضي محبة الله للعبد ونصرته للعبد وحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده متى ما ذكر الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وأنا مع عبدي ما ذكرنا. فأنت مع الله عز وجل، والله عز وجل معك ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويرعاك ويوفقك ويسددك إذا كنت مع الله عز وجل. من كان مع الله عز وجل جعل الله له من كل عذر نصرا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل شدة زوالا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان مع الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون مع الله عز وجل وأن يكون الله معك فعليك بالإحسان من ذكر الله وبملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى. الاعتداد باذن الله. اذا اكثرنا من الاعتداد رفع الله عنا البلاء ودفع عنا العذاب باذنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم ماذا؟ وهم يستغفرون يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي من جملته الاستغفار. فبذكر الله تستدفع الآفات وتستكشف الكروبات وتهون المصائب والمهمات بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل ذكر الله عز وجل. أنت إذا ما أكثرت من ذكر الله عز وجل حصلت لك أيها العبد المنافع العظيمة. ومن جملتها أن الله عز وجل ينجيك من الشرور ومن الفتن والنعم. ألا تحب عبد الله؟ ألا أن ينجيك الله من كل منة ومن كل كبر يصيبك؟ عليك بملازمة ذكر الله. هذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه الله بذلك البلاء العظيم الذي قصه الله لنا في كتابه الكريم، فقال عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لولا انه كان من المسبحين الذين يكثرون من ذكر الله لكان بطن الحوت مغفره لنبيه الله يونس عليه الصلاه والسلام الى ان تقوم الساعه. لكنه كان ناكرا لله عز وجل، كان مكثرا من ذكر الله في السراء والضراء قبل حصول البلاء وفي اثناء حصول البلاء وهو يكثر من ذكر الله ويقول: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجاه الله لذلك الكف ومن ذلك الضيق بسبب اكثاره من ذكر الله عز وجل. فما اعظم ما اعظم منافع ذكر الله عز وجل. هذه الاذكار التي تذكرها ايها المسلم تشفع لك عند الله عز وجل كما شفعت لنبي الله يونس. هذا العمل الصالح يشفع لك عند الله. لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تشفع لك وتشفع ما احوجنا الى اعمال صالحه تشفع لنا عند الله في وقت الشده. فتشفع ربها سبحانه وتعالى من اجل ان يفرج الله لك اعمال صالحه تقدمها. ومن جملتها الاكثار من ذكر الله. فالاكثار من ذكر الله من منافعه انه يذكر بك عند الله، يذكر عند الله عز وجل، ويذكر بحالك وبشدتك، يذكر بالضر الذي انت فيه، يذكر بالضيق الذي قد الم بك، يذكر بالفتنه والمصيبه التي ابتلاك الله بها. هذه الاذكار تذكر بك وتذكر بحالك عند الله. الا تحب عبد الله ان يكون لك من يذكر بك عند الله؟ كلنا نحب ان يكون هناك من يذكر بنا عند الله. فيكشف الله كفنا ويسهل الله ما عزم ما عزم من امرنا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء عند المناجاة من حديث عمان بن بشير قال: ان مما تذكرون من اجلال الله ان مما تذكرون من اجلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. قال: ينعطفن حول العرش. هذه الكلمات وهذه الاذكار تصعد الى السماء، تصعد الى السماء. قال: فينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، أي لهن صوت كصوت النحل. تذكر صاحبها تقول: يا رب فلان يقول، فلان يقول سبحان الله، فلان يقول لا إله إلا الله، فلان يحمدك يا الله، فلان يا رب في شدة، فلان يا رب في عسر. فتذكر بك عند الله وتذكر بحالك. قال: فتذكر بصاحبها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر له عند الله؟ أو لا يزال من تذكر به عند الله؟ والجواب: كل مؤمن يحب ذلك، كل مؤمن يحب أن يكون له من يذكر به عند الله ويذكر بحاله، خاصة في وقت الشدة والبلاء. فما أحوجنا إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة في وقت الشدة والبلاء. نحن بحاجة إلى أن نكثر من ذكر الله، لأن من منافع ذكر الله وخاصة في وقت الشدة والبلاء لمثل ما نحن فيه من المنافع، أن الإكثار من ذكر الله سبب لإجابة الدعاء. الذي يكثر من ذكر الله يستجيب الله له، ونحن بحاجة إلى أن يستجيب الله لنا الخير الذي نطلبه من خير الدنيا والآخرة. نحن بحاجة إلى أن يستجيب الله لنا دعاءنا في الشر الذي نحذره أن يدفعه عنا من شر الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ نعم، نحن بحاجة إلى ذلك. والذاكر لله والمكثر من ذكر الله مستجاب الدعوة. فقد ثبت عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا تغفل دعوتهم، ثلاثة لا تغفل دعوتهم. اسمع رعاك الله، من هؤلاء الثلاثة الذين لا تغفل دعوتهم؟ قال: الذاكر لله لا تغفل دعوته، الذاكر لله كثيرا. قال الإمام المنصف أي العادل، الإمام العادل، قال: ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم. هؤلاء الثلاثة النفر لا تغفل دعوتهم. فالإكثار من ذكر الله من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك فإن ذكر الله من أحب النوافل وأفضل النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فالعبد إذا كان مكثرا من ذكر الله أفضى به ذلك إلى الوصول إلى محبة الله. إذا كان يستمر في ذكر الله ويكثر من ذكر الله وصل إلى محبة الله. وإذا أحبه الله عز وجل كان عند الله كريما. إذا سأل الله من خير الدنيا والآخرة أعطاه، وإذا استعان الله من شر في الدنيا والآخرة أعاده الله. إذا كان يتقرب إلى الله بكثرة الذكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمسح بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أفضى به ذلك إلى محبة الله، وإلى أن يكون كريما على الله. إذا سأل الله عز وجل من خير الدنيا أعطاه الله عز وجل، وإذا استعاذ بالله من شر الدنيا والآخرة أعاذه الله عز وجل. فعلينا أن نلزم ذكر الله وأن نكثر من ذكر الله في الصباح وفي المساء عند النوم وعند الاستيقاظ. حافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة المسلم يبيت على الاستعلاء او يبيت داخل الاسلام. تامل هذا التصريح ما حاله؟ قال ما للمسلم يبيت اي ينام ذاكرا لله طاهرا، اي من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، وذاكرا لله ذاكرا لله، اما انه يحال انه نام على اثم ان حاط على اذكار النوم، او نام على اثم ذكر الله المطلق، كان يكون يسبح تسبيحا مطلقا او تحميدا مطلقا، ان يكبر نام على ذكر الله. ما من مسلم يبيت على ذكر الله فيتعارى من الليل، اي يستيقظ من الليل، يستيقظ من الليل، قال فيسأل الله خيرها الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله الدنيا. هذا العبد الذي توفر فيه هذا الاتصال إذا جاء يقف أو ينام، نام على ذكر الله، إما على ذكر الأذكار المشروعة التي تقال عند النوم أو الذكر المفرد، ويكون على طهارة، فيستيقظ من الليل، تعاون من الليل، يستيقظ من الليل، فسأل الله خيرا خيرا من الدنيا والآخرة، قال إلا أعطاه الله سبله، أعطاه الله ما يضر. متى ذلك؟ إذا كان الإنسان يكثر بذكر الله ويحافظ على ذكر الله. والصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاون من الليل أي استيقظ من الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دع، قال إن قد أجيب دعاء. هذا لمن؟ للذي يقوم من الليل وأول ما يبدأ به يبدأ بذكر الله، بهذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أجيب دعاءه، فإذا توضأ وصلى قمت صلاته، فما أعظم من توضأ الله عز وجل، وما أعظم منافع ذكر الله عز وجل، وخاصة في وقت الشدة والبلاء. نعم أيها الناس، علينا أن نكون ذاكرين لله عز وجل. وهكذا أيها المسلم، نحن قادمون على شهر عظيم، على شهر مبارك. هذا الشهر العظيم نعمة علينا الله، من أعظم نعم الله عز وجل. والله عز وجل يقول فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعمة إدراك رمضان نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن تعيش إلى رمضان. كم من إنسان كان يتمنى أن يعيش إلى رمضان ولكن أخطأ الفاجعة. كم من إنسان يحب أن يصوم رمضان ولكن قيده المرض وحجزه المرض عن صيام رمضان. وأنت أبقاك الله وأمد الله في عمرك حتى قاربنا وصول رمضان، تعرف قدر هذه النعمة، قدر أن يعمر الله يعمرك ويمد في عمرك، فتصل إلى هذا الشهر فتغتنم الغنائم وتكتب الأرباح العظيمة الدينية، مغفرة الذنوب، العتق من النيران، تنال رحمة الله عز وجل. إذا وفقك الله في هذا الشهر المبارك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في الإسلام أفضل أحد أفضل ممن يعمر، أي يطيع الله في عمره، قال ممن يعمر لتشبيهة أو تحميدة أو تهديدة، ليس أفضل في الإسلام رجل يعمره الله يطيع الله في عمره حتى يثبت ويحمد ذكر الله، فما بالك إذا كان هذا الذكر في شهر رمضان، فما بالك إذا عمرك الله وطال الله في عمرك حتى وصلت شهر رمضان وصمت رمضان وقمت رمضان وقرأت القرآن وأحسنت في شهر رمضان وتصدقت وأكثرت من فعل الخيرات. الذي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس أفضل الإسلام ممن يعمر بتسبيحة وتحميدة وتهليلة، فكيف بمن يعمره الله لإدراك رمضان؟ وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فاسمع إلى هذا الحديث: قدر نعمة إدراك رمضان. جاء الحديث صحة بن عبيد الله قال: أسلم رجلين من بني، جاء رجلين من بني أي قبيلة بني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامهما جميعا، كان إسلام هذين الرجلين في وقت واحد. ثم قال: وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، كان أحد الرجلين أشد اجتهادا في العبادة من الآخر، فغدا المجتهد، المجتهد غدا في سبيل الله، غدا في سبيل الله فاستشهد. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة بن عبيد الله هذا الصحابي يقول: قال فرأيت في المنام، فرأيت في المنام إذ أنا بالرجلين عند الجنة، عند الجنة عند الجنة. قال فخرج خارج من الجنة، خرج خارج من باب الجنة. قال فأخذ الذي توفى الآخر الذي توفي مؤخرا فأدخله الجنة، فأدخله الجنة. ثم خرج فأدخل الذي استشهد والذي كان مجتهدا في العبادة أكثر من صاحبه، وصاحبه كان على عبادة وعلى راحة، لكن ذاك الأول كان أشد اجتهادا. فدخل الذي توفي الأول، ودخل الذي كان مجتهدا بعده الآخر، وكلهما دخل الجنة بفضل الله ورحمته. قال فأصبحت أحدث الناس، قال عبيدة وصفات بن عبيد الله: فأصبحت أحدث الناس بهذه الروح الأولية. فتعجب الناس، تعجب الناس، كيف ذاك المجتهد والذي استشهد في سبيل الله دخل مؤخرا، وكيف الذي توفى بعد سنة دخل الجنة أولا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: مما تعجبون، مما تعجبون؟ قال: يا رسول الله، كان هذا أكثر اجتهادا، واستشهد في سبيل الله، ودخل هذا الجنة قبلك، يتعجبون يقول: يا رسول الله كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الفضل الذي توفي مؤخرا، قال: ألم يمكث سنة بعده؟ قالوا: بلى. قال: ألم يدرك رمضان؟ ألم يدرك رمضان؟ أي عاش وعمره الله واستغل رمضان وصام رمضان وصام رمضان. قال: ألم يدرك رمضان ويصلي لله كذا وكذا من الركعة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء، أبعد مما بين السماء والأرض. فنعمة إدراك رمضان نعمة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على قيام